ماشي، دول مطلبنا طويل.
نبدأ شوية من وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المسألة الثانية، وهي كعنوان عريض معقودة لبيان تحقق التعارض في الشهادات في البينات. نقرأ مقدار من عبارة المسح حتى يتضح محل الكلام وفهرسة المسح لأنها طويلة. قال: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد، مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعم هذا الكتاب لزيد، وشاهدان آخران يشهدان أنه لعم، أو يشهدان أنه باع ثوبا مخصوصا يعني زيد لعمر غداة صبح، ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت. ما في قابلية للجمع. لو قال أثرا قد يكون استرجعه بالإقالة أو اشتراه من جديد ثم باعه من جديد، لكن في نفس الساعة نحن نشهد أنه باعه لعمر وآخران يشهدان أنه باعه لخالد في نفس الوقت. يقول: ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق، لأن ما يكون تعارض هذا. طبعا مهما أمكن بحسب واقع الخارجي، متبرعيا من جيبنا نجي نوفق، يعني مو تأويل، ما نستخدم المنهج التأويلي، نستخدم المنهج الظاهري. مثلا إذا قال شخص: إنني بعت هذا الكتاب لزيد صباحا، وجاء شخص آخر وقال: بعت هذا الكتاب لعمر ظهرا، قابل للتوفيق في حد نفسه، كما لو كان زيد كتب استقالني فأقلته أو اشترى بخيار ففسخه، هذا متعارض، قابل للتوفيق بين المتقدم والمتأخر. بينما الشهادة بأن المورث مات الساعة الكذائية دون الساعة الكذائية، مات الساعة السابعة صباحا والآخران يقولان مات الساعة الثامنة، هذا مو قابل للتوفيق، قد يترتب عليها أثر شرعي مهم في باب الميراث، كما لو كان أحد أولاده مرتد وعاد مثلا، مو مهم، هذا كله واضح بديهي يعني مو محل بديهي. فإن تحقق التعارض يعني لم يمكن التوفيق، فإما أن تكون العين في يدهما، طبعا حق العبارة أن يكون في يديهما يعني مو يد واحدة الاثنين، أو يد أحدهما، أو في يد ثالث، أو هو ما يقول بعد أنا أضيف كما في المسألة الأولى، أو لا يد لأحد عليها، هو يتعرض لثلاثة من الفروض الأربعة. كلامنا كله الآن في الفرض الأول، أن تكون العين فيه. بعد رسمت خريطة المسألة يا إخوان، المسألة تنقسم انقساما رئيسيا إلى صور أربعة، العمدة ثلاثة، ويصل الصورة الرابعة حكمها من اتضاح الكلام في الثلاثة. إما أن العين في يديهما، وإما في يد أحدهما، أو في يد ثالث فهي خارج عن يديهما، أو لا يد لأحد عليها مطرحة في الصحراء ويدعيها زيد وعمر. واضح جدا؟ جيد. ثم بعد ذلك في ذيل المسألة يتعرض لتبييلات أو تفريعات نتحدث عنها إن شاء الله، ما لنا شغل، لن تيه نفسنا الآن. الكلام الآن في الصورة الأولى، ما لو كانت يد زيد وعمر على العين وشهدت بينتان بأن تمام العين، أولاهما شهدت بأن تمام العين لزيد، والثانية شهدت بأن تمام العين لعمر، عرض مستقر بين زيد وعمر. فما هو الحكم في المسألة؟ نقرأ العبارة أول مرة نجي للمطلب. ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين. ليش؟ لأن يد كل واحد على النصف، وقد أقام الآخر بينة، فيقضى له بما في يد غريمه، مو على المدعي البينة، واليمين على من أنكر. يدي ويدك على العين بمقدار الذي يدي على العين أنا منكر، فالقول قولك مع بينتك، وبالمقدار الذي يدك على العين هو ما يقول بما قال صاحب الجواهر تعرض الأسباب فتسقط اليدان، رتب على اليد مدعي ومنكر حقيقة هنا خلافا لما تقدم عن صاحب الجواهر. ها
ويقول يد واحدة،
ها
هو يد واحد يقصدهم في مطلب آخر
منو
صاحب الجواهر،
أي يقول يد مجتمعة وما كل واحد له يد على النصف، تعارض السببان فيتساقطان، لأن هذا أمارة ملك تامة وذاك أمارة ملك تامة، ما تعقل اليد النصفية مع الإشاعة. طب مو مهم، تقدم مع جوابه، مهم محل بحثنا الآن. يدي مع بينتك ويدك مع بينتك، توجد جهتان، انتبهوا لهما يا اخوان. بينتك ما تشهد لك بالنصف الذي يدك عليه او بالنصف الذي انا يدي عليه، البينة تشهد لك بكامل العين، وبينتي تشهد لي بكامل العين، انا بلحاظ نصف العين مدعي بلحاظ نصفها منكر. يقول محق صاحب الشغايه تقبل بينتي فيما أنا مدعي فيه ولا تعارضها بينتك في هذا الموقف، مو نصف العين، يدي خارج عنه ببركة وجود يدك عليه، هذا الذي يدك عليه الأصل معك فيه وأنا أدعيه، أنا أطالب بالبينة، أنت لا تطالب بالبينة، لا قيمة لبينتك. قد يقال انتبهوا لهذه النقطة، فحينئذ بينتي وإن شهدت لي بكامل العين إلا أنها بلحاظ النصف الذي يدي عليه لا تسمح لأني منكر، بلحاظ النصف الذي يدك عليه تسمح، فالنصف الذي يدك عليه يصير لي ببركة بينتي، ما تصل النوبة لا إلى بينتك ولا إلى يمينك. لماذا؟ لأنك غير مطالب بالبينة، بينتك وجودها كعدمها مع وجود بينتي، ويمينك لا تصل النوبة إليه لأنه يوجد تراتبية بينه وبين البينة مع وجود البينة من طرفي لا يصار إلى يمينك وحيدك، فيقضى لي أنا صاحب البينة بالنصف الذي يدك عليه اللي هو مو مشخص مشاع، ما استمر عملية بعد لأن يدي على نصف المشاع ويدك على نصف المشاع ومشاع وممشخ حتى يتميز يمين ويسار وطول وعرض وإلى آخره. يبقى سؤال، أن بينتي شهدت بالكل ما شهدت بالنصف، ليش تعطيني فقط النصف الذي يد زيد عليه؟ يقول بينتك لا تسمح إلا في النصف لأنك في النصف الثاني يدك عليه أنت منكر، والبينة تسمع من المدعي، هي حجة من المدعي، الطرف الثاني نفس الكلام يقال فيه، فالنصف الذي يدي عليه ولو اليد الوهمية ها مو متشخصة بالخارج على المشاع، النصف الذي يدي عليه يصبح لك ببينتك، والنصف الذي يدك عليه يصبح لي ببينتك، وتنتهي القضية، أقضيتان متداخلتان، فيحكم حينئذ بالتنصيف، يمين لما يحتاج أبدا ما يحتاج أي شيء. هكذا يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه. شنو سبب هالحكي هذا؟ يبين على القاعدة يتكلم مو على الأدلة الخاصة. خل نقرأ العبارة من جديد. قال ففي الأول إذا كانت يداهما على العين ولهما بينتان يقضى بها بينهما نصفين. شنو دليلك؟ لأن يد كل واحد على النصف وقد أقام الآخر بينة، فيقضى له للآخر بما في يد غريمه، يقضى للمدعي ببينته ويحكم أن ما في يد غريمه له، والعكس بالعكس. هذا يلزم منه أن البينة وإن شهدت في الكل لا تسمع إلا في النصف الذي ليست يدي عليه بينته، واضح طبقا لموازين القضاء. أكو سبب آخر يقول وفي الثاني إذا كانت يد أحدهم، راح للفرع الثاني، خلصنا اليوم ها من المال. إذا نحن أمام فتوى صاحب الشرائع وأمام ماذا؟ وأمام إفتائه على طبق القاعدة في باب المدعي والمنكر. لدينا في المقام مقامان رئيسيان وتمهيد. التمهيد مهم يا أخوان، وإن كان بس رح أعنونا ورح يتضح الكلام فيه من ثنايا البحث في المقام الثاني. التمهيد ماذا يقول؟ يقول ما معنى البينة على المدعي واليمين على ما ذكر؟ هل معنى هذا أن المنكر الخصم من معه الأصل لا يطالب بالبينة، أو أنه إذا أقام بينة أصلا لا تقبل منه؟ وش الانتفاخ؟ أنا أظن الكل مركوز في ذهن الآن لأول وهلة، أن الكل مركوز في ذهن الآن أنه مع وجود بينة المدعي المنكر بينته وجودها كعدمها، ها؟ مع أن الصحيح أن إطلاقات حجية البينة في إثبات الموضوعات في غير باب القضاء، أن إطلاقات حجية البينة في غير باب الموضوعات تثبت حجيتها على الإطلاق. فعمدة البحث أنه في كتاب القضاء هل قيدت عمومات حجية البينة في المنكر بحيث لا تكون حجة، أم أنها قيدت بمقدار تأسيس قضائي وهو أنه لا يلزم بالبينة، لا تسمع بينته أو لا يلزم بالبينة؟ يرجى الانتباه للنقطة، هذا فرق كبير بينهما. لا تتسرع يا شيخ. هنا يقع البحث. لا شك أن صاحب الشرائع في عبارته الآنفة الذكر يظهر منه أنه يدعي أن البينة لا تسمع من المنكر، ولذلك بينت شهدت لي بكل العين، يقضى لي بالنصف، مو اللي يدي عليه، بالنصف الذي يدك عليه، وبينتك شهدت لك بكل العين أن البينة لا تسمع، مع أن لك بينة بالنصف الثاني أنت فمنكر. فرح يجي إن شاء الله نشوف الأدلة، رح نلزم الأدلة بيدنا إن شاء الله. وظاهر كلام جملة من الفقهاء المعنى، وهو هذا اللي مركوز بدءا في الأذهان، أنه المنكر بينته وجودا وعدما سيان ما دام يوجد للمدعي بينة، فكأن اليمين صار أقوى من البينة، ها؟ بحيث أن المدعي إذا لم تكن له بينة وانتهت النوبة إلى المنكر، لو أقام بينة لا تسمع منه، لابد أن يحلف يمين. تبهتوا للنكتة؟ قب جيد. هذا طب في القضية، هذا هو التمهيد. وذهب قلت محققون كثر ليسوا قلة، ولعل من أعظم من ذهب وصرح بها المعنى الشيخ الأنصاري، حيث نسب إليه تلميذه الأشتياني رضوان الله تعالى عليهما أنه يرى أن بينة المنكر كالعذاب، بعدها هو لم تشرع له البينة، تشرع له اليمين. فإذا أقام بينة في عرض بينة المدعي لا تسمع، إذا أقام بينة حيث ليس للمدعي بينة أيضا لا تسمع، لابد أن يحلف يمين. في المقابل يوجد دعوة تزعم أنها استفيدت من الأدلة المتعددة أن بينة المنكر على إطلاقها أدلة حجية البينة في الموضوعات، وأن باب القضاء لا يقيدها، وأن المقصود من أنه على المنكر اليمين أن المنكر باعتبار عنده أصل بيده، أمارة يد، أصل بمعنى أصل عملي أو أصل بمعنى أصل لفظي، أي أصل كان لا يلزم بالبينة، مو لا قيمة للبينة عنده، لا يلزم بالبينة، يكفيه اليمين، لأن اليمين قطعا أضعف من البينة، خصوصا وأن حالف اليمين دائما يجر المصلحة إلى نفسه فهو متهم. ها؟ بخلاف البينة، البينة تشهد شهادة حيادية. هو رح يجي إن شاء الله، لا تستعجلوا، هذا هو التمهيد. إحنا الآن ما نختار أحد القولين، اختيار أحدهما يحتاج إلى استعراض الأدلة، والأدلة المقصودة هنا ليست أدلة حجية البينة، ها أدلة حجية البينة مطلقة واضحة، أدلة هنا التي ينبغي استعراضها أدلة باب القضاء. هل نفهم على المدعي البينة واليمين على من أنكر أن البينة لا حجية لها عند المنكر، بحيث حتى لو لم يقم المدعي بينة والمنكر أقام بينة بدلا عن اليمين لا تسمع، فيؤخذ باليمين تعيينا، أم أن اليمين تخفيف للمنكر باعتبار أن لديه قوة من جهة الأصل. هذا يحتاج حك الدماغ فقهي، ها جيد، فهذا يحتاج نستعرض الأدلة. هسه يا إخوان قفوا عند هذا الحد، ونحن نزعم أن المستفاد من الأدلة هو الثاني وليس الأول، وسيأتي إن شاء الله، لا نستعجل الآن. أما المقام الأول من المقامين في هالمسألة هذه بالضبط، فطارة نتكلم على مقتضى القاعدة، وأخرى نتكلم على مقتضى الأدلة الخاصة. مقتضى القاعدة الكلام فيه طارة على ضوء عمومات أدلة حجية البينة، وأخرى على ضوء المقيد المزعوم على تقدير وجوده. على ضوء عمومات حجية البينة، مقتضى القاعدة أن البينتان تعارضتا بالتباين، وجودهما كعدمهما فقط، فيصبح المقام كالمقام المتقدم الأول في المسألة السابقة، لا بينة لأحدهما ويدهما على العين، يحكم بالتنصيب باليمين أو بدونه على القولين، وإن نكل أحدهما وأحلف الآخر فإن حلف كانت له بكاملها. جيد؟ على كل حال، وأما مقتضى الأدلة فهو يجعلنا من جديد نعود إلى ما ذكرنا قبل قليل في التمهيد، لأنه إن قلنا بأن مقتضى أدلة باب القضاء أن المنكر ليس من حقه إقامة البينة، فبينته كالعدم حينئذ، فالمعارض كلام معارض، فيصبح كلام صاحب الشرايع هو الصحيح على مقتضى القاعدة. ومن هنا ينفتح البحث في المقام الثاني، وهو مقتضى الأدلة الخاصة في المقام في مسألتنا. ومقتضى الأدلة الخاصة في مسألتنا يا إخوان، مقتضى الأدلة الخاصة في مسألتنا يفهمنا ما علقناه في التمهيد وفي المقام الأول على الأدلة الخاصة في كتاب القضاء، ويبين لنا أن الصحيح هو الثاني للأول. وسيأتي إن شاء الله أنه لا يوجد بعد الجمع بين الأدلة إن شاء الله ربما نصل إلى المعنى. لا يوجد تنافي بين مقتضى القاعدة الأولية على الثاني وبين هذه الأدلة الخاصة في مسألتنا، فهي بالإضافة إلى كونها أدلة واردة في مسألتنا هي تبين لنا أن البينة لها تأثير وتسمع حتى لو كانت من المنكر. تصنّر إن شاء الله تعالى. هذا يستدعي منا أن ندخل إلى حريم الروايات وهي روايات حديثة في المقام. الروايات برمتها موجودة في الباب الثاني عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. الباب الثاني عشر باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحداهما وما يحكم به عند فقد الترجيح. الجزء السابع والعشرون من الوسائل صفحة 249. طبعا كلامنا وين يا اخوان؟ كلامنا في شيء قابل للتنصيف. ها اكو روايات رح تمر قد ما نقرا هذه في اشياء مو قابله للتنصيف، زي يدعي زوجيه هند وعمر يدعي زوجيه هند، وهذا مو قابل للتنصيف. هذا التكاذب مو قابل للتنصيف اصلا، وهذا اشرنا الى في المساله الاولى. موضوع الكلام في شيء قابل للتنصيف، ها لان ما لا يقبل التنصيف فيه خصوصيه قطعا. إذا شهدت بالنص هي محبوسة في بيت لي ولك. ها؟ على كل حال. ها؟ على كل حال. الرواية الأولى من الروايات هي الرواية الثانية من الباب. الرواية الأولى ما لنا شغل فيها يا إخوان، خارج عن محل كلامنا. الرواية الثانية من الباب وهي أهم رواية في الباب. أصلاً أطلقت أدلة البينة ما تفصل بين موضوع وموضوع، والأشياء كلها على ذلك
كلام
كما في الرواية.
لا 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 مع القضية الثانية ناقش الأول.
هل تشوف إن شاء الله؟ شوف إن شاء الله. الحديث الثاني من روايات الباب وعنه يقول. شو يعني وعنه؟ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. وعنه يعني وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد. محمد بن أحمد الذي يروي عنه محمد بن يحيى هو محمد بن أحمد بن يحيى أيضا الأشعري القمي صاحب كتاب نوادب الحكمة. محمد بن يحيى جليل القميين، محمد بن أحمد بن يحيى من أجلة القميين أيضا، طعن في بعض رواته لا في نفسه، نصص كلهم على وفقته. عن الخشاب، الخشاب هو الحسن بن موسى الخشاب، وجه من وجوه أصحابنا قال الشيخ النجاشي رضوان الله عليه، وهذا مدح قوي لا يخفى عن التوثيق. صحيح كلمة وجه لا تفيد الوفاقة لو عريت عن قرائن، لكن هنا هو مدح في باب الرواية في باب الفقاهة، لأن الرجل لم يعرف عنه أنه غير الراوي، أنه شيء غير الراوي. وجه من وجوه هذا عبد الرجال في الكبريات يبحث عنه، وجه من وجوه أصحابنا تفيد الوفاقة قطعا، أو المدح القوي الذي يقصر عن التوثيق. أنت نزلنا على أنه ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادي ولم يستثنى، وهذا على مبنانا توثيقه أيضا. عن غياث بن كلوب، غياث بن كلوب من العامة يا أخوان ما إلى توثيق خاص عندنا، لكن الشيخ ادعى عمل الطائفة برواياته فيما لا يوجد معارض عندنا له، وهذا يلزم منه بشكل بين وثاقة الرجل عندنا. مثل السكوني في العدة ادعى عمل الطائفة بروايات جماعة هذه صفتهم، وعد منهم حفص بن غياث، غياث بن كلوب، السكوني، اتفقت كلمة المتأخرين تقريبا على أنها يلزم الوفاق، لأن هذا مو إجماع أو عمل طائفة بالرواية من الروايات، بعموم رواية. حتى فيما لم يكن معارض عندنا له، من باب أن رواية الشيعي هي الأعدل والأورع فتقدم عليها. عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار إما صحيح وإما ثقة، ها إما عادل إمامي، على الخلاف أن إسحاق بن عمار هل هو إمامي أو غير إمامي، والمرجح هناك أنه إمامي، وأنه حصل التباس عند الشيخ رضوان الله عليه فنسبه إلى الفضحية. عن أبي عبد الله عليه السلام، السند معتبر قطعا ما في شك، في أدنى درجاته موثق، أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي، فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما. فرع جديد إلى هنا، إلى هنا ما الذي تفهمونه؟
وجه الحلف إلى اثنين فلهم الحق.
لا، أقام كل واحد بينة تامة والعين تحت يدهما معا، تساقطت البينات، مع أن مقتضى القاعدة أن كل واحد يده على نصف العين. وانتقل علي عليه السلام بعد إسقاط البينتين إلى الإحلاف، لو حلفا معا لنصف العين بينهما، لكن واحد حلف فأثبت النصف والثاني نكل عن الحلف فثبت النصف الثاني أيضا له. مع حلف أو بدون حلف هذا مو مهم، مو محل نظرنا، محل نظرنا أن البينتين أسقطهما، مع أنه لو كان مقتضى القاعدة عدم قبول بينة المنكر فيما هو فيه منكر، كان لابد وأن يرفض علي عليه السلام البينة في النصف الذي يدي عليه أنا صاحب البينة الأولى، وفي النصف الذي يدك عليه أنت صاحب البينة الثانية، فيحكم بالتنصيف ولا تصل النوبة إلى الحلف أساسا. وصول النوبة إلى الحلف يعني أن البينتين لم يعر لهما وزنا للتفاقم. هذه الرواية الأولى والتي اكتفى بها السيد الخوي رحمة الله عليه في المسألة، اكتفى بها بس ذكر معارض إلها وكان هذا المعارض ضعيف سندا فنعتني به، مع أن المسألة طويلة عريضة فيها أكثر من 10 روايات، ويوجد تنافيهم بين الروايات. لا مثل يوجد تنافي بين الروايات،
بس هو بالتكملة باني على
الصباح يجي إن شاء الله. الرواية الثانية هي الرواية الثالثة في الباب، بعد هذه واضحة أقل منكم الرواية، مو مشكلة لعلكم تفكرون لها تأثير. يعني قال فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، واضح أنه ما حلفه مرة ثانية ظاهر الرواية. فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، فقال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة، قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده. انتبهوا، المدعي أقام بينة والمنكر أقام بينة، كلا البينتين سقطهما. هذا نص في المطلوب بين الرواية واضح جدا. قال إذا هي في يد واحد منهما مو في اليدين، وأقاما بينة أسمع البينتين وأسقطهما ويحلف المنكر، تصل النوبة إلى حلف المنكر، البينة كالعدم. قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده. ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله، واضح بعد ما في مشكلة. الرواية الثالثة هي الثانية يعني بترتيبنا الثالثة في الباب، وعنه عن احمد بن محمد يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وهو اما محمد احمد بن محمد بن عيسى واما احمد بن محمد بن خالد لان محمد بن يحيى يروي عن الاثنين واستمر كلاهما ثقه جليل عن محمد بن يحيى لا تستعجلوا يا اخوان محمد بن يحيى اللي يروي عنه احمد بن محمد ومو هو محمد بن يحيى ذاك اتفاقا هو الراوي هنا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى هذا محمد بن يحيى الخثعمي وليس محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني هذا يروي عنه الكليني بواسطتين وذاك شيخ المباشر وهذا ثقة موجود في الروايات مو قليلة روايات لكن ليس شيخا مكثرا مثل محمد بن يحيى العطار وثقة والثقوف صريح عن غياث بن إبراهيم أيضا ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البين أنه أنتجها قد يكون نفس القصة أصلا احتمال موجود فقضى بها للذي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين يعني لو كانت يدهما عليها اجعلها نصفين لو كانت خارج عن يدهما أيضا وأقاما بينتان أجعلها نصفين لو كان علي قد يقول جناب الشيخ أو من يقول بمقالته قد يقول ماذا أنه هنا لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين فهذا يعني أنه لأن يده عليها لا تسمع البين أقول هذا على خلاف مراد الأدال لأن هي في يد أحدهما وكلاهما أقام البينة كان ينبغي أن تعطى لمن ليست في يده على حسب فتوى المشهور وصاحب الشرائح لأن البينة تقبل من المدعي مو من المنكر علي هنا يعطيها لمن في يده هذا يعني أنه أسقط البينتين وأعطاها لمن هي في يده مسكوت عن أنه أحلفه أو لم يحلفه ليست بصدد البيان من جميع جهة من جهة الأسباب من جهة النتيجة بينها فهذا أيضا يدلل على أن المنكر تعارض بينته بينة المدعي وإلا لما صارت العين للمنكر لحكم مباشرة بها للمدعي للذي ليست في يده فهذه الرواية من هذه الجهة قطعا تثبت ما ذكرناه في التمهيد بشكل واضح وتثبت ما ذكرناه في مقتضى القاعدة في المقام الأول من التساقط وأن وجود البينتين كعدمهما. طب. الرواية الثالثة وهي الرابعة من الباب وعنه عن أحمد يعني أيضا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة أبو جميلة هو المفضل بن صالح يا أخوان مفضل بن صالح عمدة وصفوة الكلام فيه ظلم هالرجل ظلم ليش أقول لكم ظلم لأن أول ما توصل لأبو جميلة يقولون هذا واضح الوهم والضعف مع أن أبو جميلة ما عندنا دليل على ضعفه يا إخوان إلا قول النجاحي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي قال روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا نص عبارته وذكر منهم المفضل بن صالح فنسب التضعيف إلى قول مجهول لا نعرف من هو وهو لا يظهر منه أنه تبناه أو رفضه أبدا ما ذكر شيء غمز فيهم وضعفوا سيد الخوئي يقول هذه العبارة الظاهر منها التسالم على ضعفهم أنا ما فهمت كيف هالعبارة تدل على التسالم على ضعف
يعني التسالم لكن مش يعني كثرة موجودة
لا لا النسبة إلى القير تشعر بالتمريض غمز فيهم غمز فيهم وضعف قد يكون غمز فيهم وضعف ممن لا يقبل غمزه وتضعيفه في المقابل يروي عنه جماعة من أصحاب الإجماع منهم ابن أبي عمير فإن شككنا في تبني التضعيف والغمز من جهة يقبل قولها وقلنا بأن ابن أبي عمير لا يروي عن ثقة وقلنا بذلك نحن فحينئذ يمكن توثيق الرجل عموما قضية البعض يقول متهالك في الضعف هذا كلام خطابي لا أصل له أصلا ولا يفرض في سوق العلم. ها أي ما ما ما, ما عندنا إلا هذه العبارة من النجاشي. في المقابل يوجد أجلاء رووا عنه وأكثروا عنه بعضهم، وابن أبي عمير يروي عنه فعلى المبنى توثيقه. إذا كلش نتنازل فعارض في الجهة الطبيعية فنتلقف في الرجل أما متهالك في الضعف من أين؟ شوفوا تراجع ترجمته. خب جيد، عن سماك بن حرب ما عندنا إلى شيء هذا، عن تميم بالطرفة نفس الشيء، فالرواية ضعيفة على كل حال. أن رجلين عرفا بعيرا، هذا في نسخة الكام، في نسخة الفقيه ادعيا بعيرا، يمكن أن يكون عرفا بعيرا، فأقام كل واحد منهما بينه، واضح أنهما ادعيا يعني، فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما، فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهم. هنا لم تذكر أن يدهما عليه، ليست يدهما عليه، إذا عرفا بعيرا أو عرفا بعيرا يعني هو خارج عن يديهما بحسب الظاهر، لكن تعرفا عليه، هذا يقول هذا بعيري عرفته وذاك يقول هذا بعيري عرفته، فادعيا فأقام. فهذا في مورد الخارج عن يديهما لا ينبغي إدخاله في محل البحث ومحل الكلام، وإن استدل بها بعض محققين إلا أن الرواية ضعيفة بعد أسقطوها من الاعتبار في بحثنا لأنها ضعيفة سندا ودلالة هم أجنبية عن محل كلامنا. بقية الروايات تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.